أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وفي حكم البيع تملكه له اختيارا. هني وصلنا مو تملكه له اختيارا كالهبة.
بالنسبة إلى واشترط من المشتري، يعني على القول الذي يقول وكيل يصح ويؤمر بإزالة الملكية، لا يمكن أن يقال بأنه ما بإمكان تصحيحها، بلحاظ أنه أصلا لا، يعني نفس التملك ما بالإمكان تحقق عنوان التملك من قبل الكافر على المسلم، هذا ما بالإمكان أصلا من قبل مثلا الشيرازة مثلا في بعض
الملكية. إذا كانت المحذور في حصول الملكية هو ماذا؟ هو السبيل. هو السبيل، فإذا انتفى السبيل كما في ملكية أحد العمودين جزما هنا ينعطف عليه، وعندهم اتفاق على صحته في مثل هذا المورد.
السبيل هو لتفق، لو كان السبيل بلحاظها عملية يمكن، بس نفس الإهانة، مسألة الإهانة،
ماكو إهانة أو إدراك في نفس اللحظة. أدري
ملكه للأول إهانة.
الآن بيجي لبعض النكات ربما ترفع الإلهام أكثر بالنسبة إلى المصحف. ملكيته للأول أي لشنه؟
الأول المسلم
اشتراع مصحفين.
المصحف
الإذلال بالنسبة للمسلم، الإذلال لا يتحقق في نفس الوقت، وإنما يتحقق من خلال أمره له، من خلال أكو هذا ضعيف، دليل الإذلال ضعيف، هو الموجود هذا يستدلون به أمرة الاستدلال بجعل السبيل، جعل السبيل، هنا السبيل لا يتحقق. ثم هي وين يجعل الله للكافرين، هذا نهي تشريعي على أي حال. وفي حكم البيع تملكه له اختيارا كالهبة. تملك الكافر للمسلم اختيارا كالهبة، فإن الهبة هنا في حكم ماذا؟ في حكم البيع، وإن كان يعني العنوان مو منصب على حرمة شراء العبد المسلم، بل على حرمة التملك، مطلق التملك بغض النظر عن البيع أو غيره، لأن المعيار واحد وهو الإذلال. إذا جعلنا الدليل هو الإذلال أو السبيل أو بعض النقاط التي ستأتي إن شاء الله لاحقا. وفي حكم تملكه له اختيارا، وفي حكم البيع تملكه له اختيارا كالهبة، لا بغيره، يعني لا بغير الاختيار كالإرث، لا بغير الاختيار كالإرث وإسلام عبده. كالإرث عندك ملاحظ عليها يا شيخنا شيخ حسين أم لا؟ يقول كالإرث، ماذا تقول؟ هذا الفرق.
ها
صحيح، هذا العبد المسلم إما أن يكون ملكا لمسلم سابقا أو ملكا لماذا؟ لكافر، وعليه فملكيته للكافر أساسا انتقل من كافر إلى كافر. نعم يتصور أن ملكيته، أما لو كان مملوكا للمسلم فلا يمكن للكافر أن يرث من المسلم، واضح؟ لو كان مملوكا هذا العبد كان ملكا لمسلم، الكافر لا يرث من المسلم، وإن كان ملكا لكافر فكافر ورث من كافر صحيح، ممكن هذا، لكن المفروض أن الكافر الأول أيضا لا يملك المسلم. لهذا هذا يتصور في حالة، وهي ما إذا كان هذا العبد المسلم ملكا لمن؟ ملكا لكافر، فأسلم، كان كليهما كافرين، فأسلم العبد المسلم، هذا العبد صار مسلما يعني أسلم، وإلى الآن لم يجبر الكافر على بيعه، فانتقل منه إلى ولده، مات الكافر فانتقل. هذا يتصور، وإلا في غير مثل هذه الصورة أو أشباهها مما قد يتمحله الذهن لا يتصور. يعني بالوضع الطبيعي الاعتيادي أنه لا يورث الإرث، أو أن نقول أن يد الحاكم قاصر عن ماذا، عن إجراء الحكم. هذا بعد حينئذ ما سؤال حتى عن الكافر الثاني، لا بغيره كالإرث وإسلام عبده، فإن هذه ملكيات ماذا؟ ملكيات قهرية بغير الاختيار. لا بغيره يعني بغير الاختيار، كالإرث وإسلام عبده، كما لو كان الكافر يملك عبدا كافرا فأسلم، فإنه حينئذ بغير الاختيار أيضا، وعليكم السلام، بل حينئذ يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان، يجبر على أن يبيعه لمسلمين إن أمكن ذلك، كما لو وجد المسلم الراغب في الشراء، وإلا فمع عدم الإمكان، كما لو لم يوجد من يرغب في الشراء مثلا أو من يتوفر إليه الثمن، وإلا حيل بينهما بوضعه، يعني بوضع العبد المسلم بوضعه على يد مسلمين إلى أن يوجد راغب في الشراء. واضح؟ وفي حكم بيعه من الحرمة يحرم بيع العبد المسلم للكافر، في حكم هذا البيع إجارته له الواقعة على عينه لا على ذمته. فإجارة العبد يا شيخنا شيخ حسين على نحوين، تارة تتعلق بعين العبد، إجارة لعين العبد، أي نفس العبد يعني تؤجر نفس العبد بجميع منافعه، هذا العبد الذي تملكه يا شيخنا شيخ حسين تؤجره للكافر بجميع منافعه لمدة يوم أو أسبوع أو شهر أو ساعة. واضح؟ فتكون جميع منافع العبد ماذا؟ ملكا لهذا الكافر. هذا النحو الأول. النحو الثاني إجارة ذمة العبد، أي نؤجر العبد ليصبغ بيت الكافر أو ليخيط ثوب الكافر، بحيث تكون ذمة العبد مشغولة بخصوص هذا العمل، مو أن جميع منافع العبد مملوكة للكافر. واضح الفرق بين الأمرين؟ النحو الأول هو الممنوع منه، لأنه يستتبع إعطاء السبيل. بلا شك أن الكافر حينما يتملك جميع منافع العبد المسلم ولو بهذا النحو من الإجارة، فإنه يأخذ السبيل له، يكون للكافر على المسلمين سبيل حينئذ. وأما النحو الثاني فلا يستتبع سبيله أبدا، كاشتغال ذمة العبد، يمثلون كاشتغال ذمة العبد بأموال. هذا العبد تارة تكون ذمته مشغولة للكافر بعشرة دنانير، وتارة تكون ذمته مشغولة للكافر بماذا؟ بخياطة ثوب. واضح الكلام هذا؟ لهذا يقول وفي حكم بيعه منه إجارته له الواقع على عينه لا على ذمته، كما لو استدان من هي كما لو استدان، هذا مثال لوقوع الإجارة على الذمة. الإجارة على الذمة ما فيها مشكلة، مو على العين بجميع منافعها، بل على اشتغال ذمته بشيء. كما لو استدان من، فإنه لا محذور أن يستدين المسلم من الكافر. وفي حكم المصحف، نرجع إلى المصحف، يقول وفي حكم المصحف أبعاضه، يعني كما أنه يحرم بيع المصحف للكافر، يحرم بيع بعض الأجزاء، جزء عنه مثلا يحرم أن تبيعه للكافر، مو تقول هذا مو المصحف كامل. ويقول وفي حكم المصحف أبعاضه، ليش؟ لأن المناط واحد وهو حصول الإهانة للمصحف. واضح؟ قد يستدل على أصل حرمة بيع المصحف للكافر بعدة أدلة، هاي احنا أمس مشينا عنها سريعا، لا بأس بالوقفة القصيرة جدا معها هذا اليوم. قد يستدل على حرمة بيع المصحف للكافر بعدة أدلة، منها الإجماع، يقال بأن الإجماع قد قام على ذلك، ولكن الإجماع غير متحقق جزمان، واضح؟ فإن جملة من الأعذار لم يشيروا إلى هذا المطلب. وقد يستدل له أيضا بالأولوية. شلون بالأولوية؟ باعتبار أنه الكافر ممنوع من تملك العبد المسلم، جيد؟ الكافر ممنوع من تملك العبد المسلم، فمن باب أولى نمنعه من تملك القرآن، لأن القرآن أشرف بذلك كولاري، واضح؟ خب، وهذا الاستدلال أجيب عنه بأن منعه من تملك العبد المسلم، وعليكم السلام، بأن منعه من تملك العبد المسلم لعله لجهة أن لا يفتنه عن دينه، خوفا على العبد المسلم من أن يفتتن، فإن الكافر حينما يكون له سبيل على المسلم قد يضغط عليه بنحو من الأنحاء بحيث ماذا؟ بحيث يفتنه عن دينه، فهذا موجود بالنسبة للعبد الكافر إلى العبد المسلم، وأما بالنسبة للمصحف فغير موجود أنه يفتن المصحف، فالأولوية ممنوعة. ممكن تستدلون بأن هذا أولى؟ الأولوية تكون متى؟ إذا عرفنا بأن المناط واحد، في حين هنا لا نجزم بأن المناط واحد، محتمل أنه الإهانة تتحقق في كلا الموردين، بس لا نجزم بأنها من باب الإهانة مثلا، ربما من باب السبيل منعا له من فتن المسلم. خوب، وعليه فهذا الدليل أيضا ماذا؟ غير تامين. وقد يستدل أيضا بجملة من النصوص الواردة في النهي عن بيع المصحف، هذه النصوص تقول لا تبيع المصحف، وهي نصوص كثيرة تنهى عن بيع المصحف، بعضها تقول بيع الجلد والورق، بعضها نهي إطلاقه، على أي حال هذه مجموعة من النصوص يتعرض لها في محله، جيد؟ يستدل بهذه النصوص التي دلت على النهي عن بيع المصحف حتى للمسلم، فمن باب أولى يحرم بيعه للكافر. ويجاب عن هذا الاستدلال يا شيخنا شيخ حسين بأن هذه النصوص لو تمت سندا ودلالة لنفعت في المقام في المنع من البيع، ولكن هذه لا تنفي ماذا؟ سائر التصرفات الأخرى، يعني بالهبة أهبه للكافر لا أبيعه للكافر، دراسك يجوز هبة المصحف، التسين شيخ حسين كتب المصحف بيمينه فأهداه إلى الكافر، ما المانع؟ الممنوع منه هو بيع المصحف للمسلم أو للكافر، يعني العمومات لو تمت تمنع من عنوان البيع، والبيع هنا لم يحصل، وأن المدعى في المقام هو تملك المصحف، حرمة التملك، وإن كنا عبرنا بالبيع لأننا في مكان في بحث التجارة يعني، فهذا الدليل أيضا ماذا؟ لا يتم. لكن نمشي الآن مع الفتوى المشهورة، لماذا؟ بحرمة بيع المصحف للكافر. هناك أحد الزعماء، إن رواية ليست مرسلة يعني، أحد الزعماء من الكفار طلب من أحد المجاهدين من الطراز الأول جدا أن يهديه مصحفين، والعلاقة بينهما في غاية القوة، فيعني قد هذا استدخل في إهداء المصحف، فأرسل استفتاء لمكتب بعض المراجع للسؤال، يعني أنا أعرف الأسماء يعني لكن لا أريد أن أطرحها، بالسؤال هل يجوز لي أن أهدي المصحف أم لا لهذا الكافر؟ الكسين زعيم مسيحي، خب، وفي حكم المصحف أبعاده، خب، هي إحنا ذكرناها حتى خلونه في البال حتى يذكرون بها، يعني ما تدري أنت الزمن قد تبتلون بها أو بأمثالها يعني. وفي حكم المصحف أبعاضه، أبعاض المصحف يعني أجزاء من المصحف أو جزء أو حز ونحو ذلك. وفي حكم المصحف أبعاضه، وفي إلحاق ما يوجد منه في كتاب غيره شاهدا أو نحوه نظار، ما يوجد من المصحف مثلا في كتاب اللمعة الآن جاءت هذه قبل عدة صفحات في درس الأمس، ولن يجعل الله، وهذه آية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، صحيح؟ هذا مثل هالآية لو وجدت في كتاب من الكتب، لا أقل البسملة، في كثير من الكتب تطبع البسملة في أول الكتاب، البسملة آية، حينئذ هل يحرم بيع الكتاب للكافر أيضا؟ أم أن الحرمة مختصة بعنوان المصحف؟ واضح؟ يقول وفي الحاق ما يوجد منه أي من المصحف في كتاب غيره شاهدا، من باب الاستشهاد بآية ونحو ذلك، أي كتب النحو الآن لا تكاد تخلو من الآيات، أو نحوه نظر أي تردد من الجزئية، أي أن هذه الآيات جزء من القرآن الكريم وعليه، فيحرم بيع هذا الكتاب للكافر باعتبار اشتماله على بعض الآيات من الجزئية، هذا دليل للمنع وعدم صدق الاسم، هي وعدم، هذه دليل للإباحة، عدم صدق الاسم أي أن عنوان المصحف لا يصدق في مثل هذا المورد، وهذا هو الأقرب إن كان المدرك ماذا؟ هو الإجماع المنعقد على عنوان المصحف. أقول هذا كل دليلين لوحده، إن قلنا أن الاستدلال على نجاسة الكافر هذا أيضا تأتي إشكالات كثيرة أخرى، هذا يكون الأسماء المقدسة ما يكون يوصل إليها، عرفتي؟ يحتاج أن نثبت الحرمة من هذه الجهة، نثبت أن المناص الحرمة هو هذا، يكون أولا نثبتها في مرحلة سابقة ثم نستدل بها. وفي إلحاق كتب الحديث النبوية به وجه، في بالقرآن يعني إلحاق كتب الأحاديث بالقرآن له وجه، ولكنه ليس بوجيه لعدم الدليل عليه، هذا الوجه بحسب الظاهر ليس بوجيه إذ لا دليل عليه، انت ثبت لي الملاك في المصحف الشريف الإهانة، حصول الإهانة الكثير من الآن الرسول صلى الله عليه وآله يرسل الرسالة إلى ملك الفرس فيها بسملة وفيها، في النهاية أعطاه وسلطه أم لا؟ أقول سلطه أم لا؟ حصل التسليط أم لا؟ ما يهمني أنا في مقام هداية أو في مقام، حصل التسلط، المعيار الذي جعل حصل. وهنا إشكال في قيد النبوية، قال كتب الحديث النبوية، وهذا القيد لا معنى له، ليش؟ لأن أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم لا فرق فيها بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وبين أحاديث الأئمة سلام الله عليهم، المناصها واحد، إذا قلنا بالحرمة الأحاديث نقول بها بالنسبة إلى أحاديث جدهم وبالنسبة إلى أحاديثهم، فالمناص واحد بلا شك ولا ريب، عدل؟ فالقيد هذا في غير محله بناء على تمامية الاستدلال ووجاهته، هذا نقول في غير محله. وهنا مسائل، الأولى يشترط كون المبيع مما يملك، يشترط كون المبيع مما يملك أي يقبل الملك شرعا، فلا يصح بيع الحور. ليش؟ لأنه لا يملك. ولا يصح بيع الخنزير لنفس العلة. خب، فلا يصح بيع الحر وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات بفتح الشين، حشرات مو حشرات، كالحشرات بفتح الشين، كالحيات والعقارب والفئران والخنافس والنمل ونحوها. خب، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، فيكون بيعها أصلا للمال بالباطل وهو منهي عين. وقد يظهر من بعض الأعلام كالشيخ رحمة الله عليه في كتاب المخاسر الشيخ الأنصاري بأن منعهم عن بيعها لعدم كونها مالا، يقولون هذه لا يجوز بيعها. ليش؟ لأنه أخذ في تعريف البيع مبادلة مال بمال. واضح؟ هذا لوحظ في تعريف البيع. خب، وهذه الحشرات، هذه الخنفساء التي تريد أن تبيعني إياها يا شيخنا الشيخ حسين العلامة على الله مقامه، هذه الحشرات ليست بمال، فلا يصح لك أن ماذا؟ أن تبيعها. هذا يظهر من الشيخ الأنصاري وغيره أيضا، أن عنوان المالية غير متوفر هنا، غير متحقق هنا. ورد عليه السيد القوي رحمة الله عليه بأنه لا دليل على اشتراط كون المبيع مالا. وورود هذا التعريف في بعض كتب اللغة لا دليل على حجيته، يعني وجود في الصحاح وغيره ذكر أن البيع هو مبادلة مال بمال، لكن السيد القوي أشكل في محله على هذا التعريف وقال لا دليل عليه. واضح؟ فلا دليل على اعتبار أن يكون المبيع أو الثمن مالا، لا المبيع ولا الثمن. والمعتبر فيه إنما هو تحقق الغرض العقلائي، سواء كان هذا الغرض العقلائي غرض شخصي أو غرض نوعي. الغرض النوعي كما لو كانت هذه الحشرات تطلب من قبل الصيدليات مثلا أماكن صنع الأدوية، يعني لأجل بعض العلاجات، الآن هذه تطلب كثيرا هذه الأمور. والغرض الشخصي، نعم، في النهاية هو يقول الشيخ الأنصاري يقول هي ليست بمال. نقول وجود غرض فيها، الآن حبة الأرز الملقاة، حبة أرز عادية، حبة واحدة فقط، هذه مال؟ يقولون لا، ليست بمال، هذه مما لا يتمول. جيد، المشكلة احنا نعرف إشكاله. يقول السيد الخوري الآن يقول لا دليل على اعتبار عنوان المال، وجود غرض يكفي. من قبيل يعطينه مثال، يقول كما لو وجدت خط جدك، جدك كاتب رقم تلفونه في ورقة صغيرة خفافة عادية، زيد 77 حاط رقمه، زين، وحطاه واحد، وهذا الواحد احتفظ به، وحين جدك رحمه الله انت بعد شف خارج يقول له والله بيعني اياه، هي خفافة، هي ما لها قيمة في نظر الناس، بل قد لا يعدونها مالا اصلا. يعني هذه مع ذلك يقول هذه مما يصح بيعه. هذا لو رفض ربما تقول له أنا أشتريها منك بخمسين دينار، مئة دينار، لأن هذا خط يدي. ملتفت؟ يقول سيد الخوي هنا مع أن هذا الغرض مو غرض موعي، مو غرض موعي، لا غرض شخصي هنا، مع ذلك يصح البيع حينئذ، لأن المدار مو وجود مال، مو كون المبيع مال، بل المناط في صحة البيع أن يكون المبيع أو الثمن مما له غرض عند العقلاء. الشهيد الثاني حط عنوان، الشهيد الأول حط عنوان ما لا نفع به، لذلك احنا قلنا شوف هذا من ما لا نفع به، ولهذا استدرك أن ما له نفع. انا اقول انا ما اركز عليه، انا اركز على من جعل العنوان والمدار على المالية. الشيخ الأنصاري إذا لم تحد مال عرفين لأن المناط عنده هو المالية، والمالية غير متحققة. خب إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، وإن ذكر لها منافع في الخواص. في الخواص يقولون في كتب الألوية، صناعة الألوية ونحو ذلك. خب وهو الخارج بقوله غالبا، فأشار لها غالبا ما لا نفع فيه غالبا. أما إذا وجد له نفع فهذا مستثنى، لهذا احنا اشتغلنا على عبارته، على عبارة الشهيد، على عبارة الشيخ الأنصاري ونبهنا احنا. وفضلات الإنسان وإن كانت طاهرة، الفضلات هنا تشمل ما يخرج من القبل والدبور، وتشمل ما يخرج من دم من الأنف أو من الفم أو اللعاب أو هذه الأمور كلها، يعني العرق القيء كلها ماذا؟ فضلات. فضلات الإنسان وإن كانت طاهرة، كالقيء مثلا محكوم بالطهارة لا يجوز بيع فضلات الإنسان وإن كانت طاهرة. وإن كانت يعني بعضها طاهر بعضها غير طاهر، يقول حتى وإن كانت طاهرة مع ذلك لا يجوز إلا لبن المرأة فيصح بيعه، والمعاوضة عليه مقدرا بالمقدار المعلوم أو المدة، بمقدار ربع لتر مثلا أو المدة مدة أسبوع ترضع الطفل.
هذا الاستثناء متصل
نعم لبن من الفضلات بلا شك، نعم. أو المدة لعظم الانتفاع به، يعللها يستثنى ليش؟ لعظم الانتفاع به. ولا المباحات قبل الحياجة، المباحات كالماء والكلأ والأسماك قبل اصطيادها والطيور قبل اصطيادها، هذه كلها من المباحات الأصلية. ممكن هذه المباحات قبل حيازتها ايضا لا يجوز ماذا؟ بيعها. ليش؟ لانتفاء الملك عنها حينئذ. هذه صحيح لها نفعون لكنها ماذا؟ غير مملوكة، ولا بيع الا في ملك، لانتفاء الملك عنها حينئذ. والمتبايعان يعني البائع والمشتري فيها سيان، لا فرق بيني وبينك. تقول هذا الطير فوق بيتنا، فوق بيتك او فوق بيت غيرك، المدار واحد. وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك، إن اعتبرناها أي اعتبرنا النية، يقول حتى بعد إمحاء حزنا. هناك قول بأنه ماذا؟ يشترط مضافا إلى الحيازة أن يحصل التملك، مجرد أن تحوز السمكة لا يكفي للتملك، بل لا بد من قصد التملك. ولهذا لو خرجت السمكة أخذتها ثم خرجت من يدك، واضح؟ فأمسكتها أنا وأنت بعد لم تقصد ماذا؟ التملك، حلتها لكن لم تقصد التملك. خب يقول وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك، إن اعتبرناها أي اعتبرنا النية فيه أي في التملك، إن اعتبرناها أي النية فيه أي في التملك كما هو الأجواد. فمجرد الحيازة يرى الشهيد الثاني لا تكفي لماذا؟ للتملك. ولا الأرض المفتوحة عنوة أيضا لا يجوز ماذا؟ بيعها. ولا الأرض المفتوحة عنوة بفتح العين أي قهرين، كأرض العراق والشام وهي المعبر عنها بالأراضي الخراجية. خب ليش لا يجوز بيعها؟ لأنها للمسلمين، للمسلمين لا للملك هنا، للمسلمين خاطبة لا تملك على الخصوص، ملك لكل المسلمين لا تملك على الخصوص. والنصوص فيها كثيرة، النصوص في الأراضي الخراجية كثيرة. من هذه النصوص هنا الجزء 27 مال 17 عفوا، والنصوص فيها كثيرة، منها الرواية 22,767. يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد والسند إليه معتبر عن صفوان بن يحيى عن ابن مكان عن محمد الحلبي. واضح بعد سند معتبر تماما. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته، فقال هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد. واضح، كل من انطبق عليه عنوان المسلم صار عارفا. فقلت الشراء من الدهاقين؟ قال لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يفي إلا أن تشتري منهم أو تشترى منهم على أن يفيرها للمسلمين. المفروض تشترى، ما يصير تشتري منهم على أن يفيرها للمسلمين، إلا أن تشترى منهم على أن يفيرها للمسلمين. فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلت فإن أخذها منه، قال يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل. على أي حال مورد الشاهد هو الفقرة الأولى أنها للمسلمين، وقد دلت على المنع من بيع الأراضي الخراجية باعتبار أنها ماذا؟ باعتبار أنها ملك لجميع المسلمين، فلا يصح لمسلم أن يتفرد ماذا ببيعها. وهنا كلام بينهم في صحة بيع الإمام لها لو كان الإمام موجود ومتملك لشؤون الأمة، متسلط على شؤون الأمة، هل له أن يبيع الأراضي الخراجية أم لا؟ ليس له ذلك. وهذا البحث نظري محض باعتبار أن الإمام بالفعل غير متسلط الآن على الأمة خارجا، واضح، وباعتبار أنه أدرى بتكليفه. نحن ما نوضح إلى الإمام تكليفه، لأن كلام نحن عن الإمام إنما هو عن ماذا؟ عن الإمام الشرعي، وإلا غير يعني الإمام المدعي إن كان المقصود بالسلطان فالسلطان المدعي للخلافة فهذا لا شرعية له بلا شك ولا ريب. نعم، دلت جملة من النصوص على بيع حق الاختصاص في الأراضي الخراجية، فإن هناك حق لك في هذه الأرض بما أنك زارع لها مثلا. فهذه الأراضي الخراجية يجوز لك أن تبيع حق الاختصاص. والكلام في الأراضي الخراجية عن الأراضي التي كانت محياة حال الفاتح، وأما الأراضي التي كانت ميتة حال الفاتح حتى وإن كانت في العراق أو في الشام فهي من الأراضي الموات التي تملك بالإحياء. واضح؟ مو الكلام عن هذه الأراضي، الكلام عن خصوص الأراضي التي كانت محياة حال الفاتح. خب، فهذه الأراضي الخراجية لا تملك رقبتها، وعليه فلا يصح، يقول السيد الخوري، لا يصح جعلها مسجدا. ما تقدر توقفها مسجد، لأن جعلها مسجد فرع ملكيتك لها، لابد أن تملكها في مرتبة سابقة ثم تحولها إلى ماذا؟ إلى مسجد. ولا تترتب عليها أحكام المسجدية أيضا، كما لا يصح وقفها، لأن الوقف فرع الملك أيضا. خب، هذا بالنسبة إلى الأراضي التي كانت محياة، وأما الأراضي التي كانت ميتة حال الفتح فكما أشرنا فإنها ماذا؟ تملك بالإحياء، هي ملك للإمام، هي من الأنفال، لكن الإمام ماذا؟ أباحها. الإمام أباحها لمن يحييها على أن يرفع الطيب الأجرة الشهرية أو السنوية. وهنا كلام بالنسبة للأجرة، بس المبحث خارج عن كلامنا بعد ما إلى ربط بكلامنا. يقول لأنها للمسلمين خاطبة لا تملك على الخصوص إلا ترعا لآثار المتصرف. يعني إذن تملك، لكن تملك ملكية تبعية، يقول الشهيد الثاني، تبعا لآثار المتصرف من بناء وشجر فيه، فيصح في الأقوى. الشهيد الثاني يتبنى أنه يصح ملكيتها تبعا، مو ملكية استقلالية، بل تبعا لآثار المتصرف. أقول إن كان مراده ما عبرنا عنه بحق الاختصاص، أو أنه بما أن له ملك لهذه الآثار الموجودة من أشجار ونحو ذلك، هو مالك لهذه الأشجار صحيح، فيتسلط على هذه الأرض لا بمعنى أنه يملكها ملكا حقيقيا، فهذا الكلام لا بأس به، يتسلط عليها بحيث أنه مجبر على دفع خراجها يعني. إن كان هذا هو المراد فلا بأس، وأما إن كان المراد ما هو الظاهر من أنها تملك، لأنه قال إلا تبعا، لا تملك إلا تبعا، وشوف ولا الأرض المفتوحة عنه إلا تبعا لآثار المتصرف، إذن تباع لكن بيعا تبعيا، مو كذي؟ هذا ظاهر العبارة يعني، إذا كنا نحن ظاهر العبارة. أقول إن كان هذا هو المراد فإن النصوص كما أثرنا منعت من البيع سواء بالاستقلال أو بالتباع بيع الأرض، ولو بحيث يكون ربع الثمن بيزاء الأرض ممنوع منه شرعين. وتبقى تابعة له، تبقى الأرض تابعة للآثار ما دامت الآثار، فإذا زالت رجعت إلى أصلها. العبارة هنا أطرح بعد في أنها تباع الأرض يعني، لهذا يقول ترجع إلى أصلها، والإشكال باقي، فإذا زالت رجعت إلى أصلها، والمراد منها المحياة وقت الفتح، الأراضي التي كانت حية حين الفتح، وأما التي كانت ميتة حين الفتح فيملكها المحيي ويصح بيعها كغيرها من الأملاك، وإلا لو لم يصح ذلك لما صحت لما أمكن الاعتكاف في مسجد الكوفة، فإن الكوفة من الأراضي التي فتحت عنوة، العراق كلها فتحت عنوة بلا شك ولا ريب، ومسجدية مسجد الكوفة متوقفة على ملكيته في مرتبة سابقة. الإمام لا مو الإمام اللي بناه، هذا بني الإمام حضر المكان وهو مبني في أحد الخليفة الثاني بني مسجد الكوفة. الإمام سلام الله عليه ما ثبت أنه حتى جدد في البناء يعني، صلى في المسجد نعم، لهذا هم يعطون خصوصية هو ومسجد البصرة باعتبار أن الإمام جمع فيهما صلى الجمعة فيهما. أما المواد فيملكها المحيي ويصح بيعها كغيرها من الأملاك، والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة، أي دورها دور مكة أو رباع مكة كما عبر الشهيد الأول، لا يجوز بيعها كما ذهب إلى ذلك بعض الأعلام، رضوان الله تعالى عليهم، يقول أي دورها زادها الله شرفان. ليش؟ لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع على عدم جوازه. الشيخ طوسي نقل في كتاب الإجماع، عفوا في كتاب الخلاف، نقل الإجماع عن ماذا؟ الإجماع على عدم جواز بيع دور مكة، وهذا بعد مو شخص عادي الذي نقل الإجماع يا شيخ، نزل شيخ الطائفة. خب الإجماع على عدم جوازه، إن قلنا أنها فتحت عنوى، ليش؟ فإنه إذا فتحت عنوى تكون ملكا عاما للمسلمين، وعليه فلا يصح بيعها أيضا، تكون كالأراضي الخراجية. وأقول إن كان دليلهم هو أنها فتحت عنوى فإن فتحها عنوى يخصص الحكم بماذا؟ بالأراضي، بالأماكن التي كانت محياة يزمان، ولا بد أن نثبت أن هذه الدار كانت محياة فلا يجوز بيعها، ومع الشك في أنها كانت محياة هذه الدار، خصوصا الآن المناطق التي تقع في مكة الجديدة جزماً لم تكن محياة، واضح؟ فإن مكة لم تكن دار المزارع ونحو ذلك، فهذه أراضي مواد تملك بالإحياء، إن كان دليلكم هو أنها فتحت عنوى، لأن هناك كلام بينهم أنها فتحت عنوى أم لا، وإن كان الأقرب أنها فتحت عنوى. لاستواء الناس فيها حينئذ، ولو قلنا إنها فتحت صلحا جاز، وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عن ومع تعليله بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تناقر. شوف الشهيد الأول رحمة الله عليه وش سوى؟ قال والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع. إن قلنا الشيخ نقل الإجماع على حرمة البيع إن قلنا أنها فتحت عنوان. طب هل المناط عندك هو الإجماع المنقول؟ هل المناط هو الإجماع؟ أو لا المناط هو أنها فتحت عنوان؟ مكتفين؟ إن كان المناط هو الإجماع فالإجماع دليل لوحده. إن كان المناط هو ماذا؟ الفتح عنوان فهذا دليل لوحده. يقول ولو قلنا يقول وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عنوان مع تحليله بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تناقر. هو علل الحرمة بماذا؟ بنقل الشيخ الطوسي للإجماع. قال لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع. يقول بينهما تناقر لأن الإجماع حين ثبت لم يتوقف على أمر آخر من أنها فتحت عنوان، وإن لم يثبت استقر إلى التحليل إلى التعليل بالفتح عنوان وغيره، تحتاج إلى تعليل آخر غير الإجماع لا تذكر لي الإجماع. ويبقى فيه أنه على ما اختاره سابقا من ملكه تبعا للآثار ينبغي الجواز أيضا. هو من منذ خليل الشهيد الأول ماذا قال؟ قال أن الأراضي التي فتحت عنوان تملك تبعا للآثار، ودور مكة من ضمن الآثار بلا شك ولا ريب، وهذه كلها آثار متجددة. ما أحتمل ولا في دار واحدة أنها هذا الحجر الموجود هو الذي كان موجود في زمن الفتح، حتى أقول أن هذا أيضا ملك للمسلمين، بل جزما هي كلها قد ماذا؟ قد تبدلت وتغيرت. يقول للقطع بتجدد الآثار ويبقى فيه أنه على ما اختاره سابقا من ملكه تبعا للآثار ينبغي الجواز. ليش ينبغي الجواز؟ للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها عما كانت عليه عام الفتح. لهذا هذا الدليل الذي ذكره الشهيد الأول موسى، والشهيد الثاني مو عاجب، لهذا ما أشار إليه في وين؟ في المسالك. في المسالك شرح على الشرائع، الشرائع أشار إلى هذه المسألة ومنع من ما التزم بالتحريم على ما بذهني أو تردد ما يحضرني، لكن في المسالك في الشرح ما أشار إلى هذا الدليل الأول بل أشار إلى الدليل الثاني. وبكونها هذه وبكونها في سفن المسجد لآية الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. خب المسجد الحرام، خب نأتي ننظر إلى الروايات تقول لا النبي كان في مسجد في بيت أم هانئ، وبعض النصوص تقول أنه كان في مكان آخر في شعب أبي طالب أو غيره. على أي حال المناط أنه لم يكن في نفس المسجد، مع ذلك عبر أنه أسري به من المسجد الحرام، فهذا يعني أن جميع مكة هذا مسجد. الآية دلت على أن جميع مكة مسجد. يقول لآية الإسراء مع أنه كان في بيت أم هانة، ونحن نقطينا في لها نقطينا احنا وربما علل ما قرأنا وربما علل المنع بالرواية عن النبي بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بالنهي عام، وهي رواية عامية نقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ممن قاتل أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفين، وقد توقف بعد مقتل عمار ثم خلع على أي حال سرعد. وبكونها في حكم المسجد، الرواية عامية لا يمكن الاستدلال بها، وبكونها في حكم المسجد كون مكة في حكم المسجد لآية الإسراء مع أنه كان في بيت أم هانة هذا وضحناه، لكن الخبر لم يثبت لكونه من المستدرك للحاكم النيسابوري، لكن الخبر لم يثبت، وحقيقة المسجدية منتفية ليش منتفية يا شيخنا شيخ حسين؟ لأنه جزما نجزم بأن هذا مكة ليست كلها مسجد، وإلا لم يجوز للحائض دخولها. كل حائض تروح تسعى بين الصفا والمروة، أجل من الصفا والمروة الحائض تسعى بينهما، ولو كانت مسجدا لم يجوز لها السعي. خب على أي حال، وحقيقة المسجدية منتفية فضلا عن بقية مكة، يعني احنا ضربنا مثال للصفا والمروة التي هي رفيقة للمسجد، وحقيقة المسجدية منتفية، ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن استعمالها في الآية مجازا من باب أنها مجاورة للمسجد، أو شرف المسجد يغطيها، أو أنها داخلة في الحرم ممكنون. والإجماع الذي نقله الشيخ غير متحقق. ليش؟ لعدم تعرض الكثيرين لهذه المسألة. كثير من الفقهاء لم يتعرضوا لهذه المسألة، وتوقف جماعة كالمحقق الحلي رحمة الله عليه. فالجواز جواز بيع دور مكة متجهون، فالجواز متجهون. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بعد يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.